الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في الأمر الثالث في نقطة الأحكام المرتبطة بنقطة المال. وصلنا إلى المسألة الثانية، إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها، فإن وجد مالكها دفعها إليه وإلا ردها على المستقر. الفرق في هذه المسألة أن المستقر يعطي اللقطة إلى الحاكم لكي يتصرف بها الحاكم، لكي يبيعها أو يحفظها للمالك، أو أي تصرف يختاره الحاكم في هذه الحالة هذا يجوز بلا إشكال، باعتبار أن الحاكم ولي الغائب بالنسبة للحفظ، فيجوز دفعها من قبل المنتقض إلى الحاكم الشرعي. لو فرضنا أن الحاكم بعد أن قبضها باعها، بعد البيع إذا وجد مالكها يقول دفعها إليه. طبعا هاي كلمة دفعها إليه في بعض النسخ ورد دفع الثمن إليه، واضح، والظاهر أنه الأصح، باعتبار أن الحاكم بعد البيع ليس في يده إلا ثمن تلك العين، تلك اللقطة. طب إذا أراد أن يدفع شيئا إلى المالك فلا بد أن يدفع ثمن تلك اللقطة إلى المالك الذي وجده فيما بعد. وإلا قال فإن وجد، الظاهر أن هذا هو الأصح، إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها، يعني الحاكم، فإن وجد مالكها يعني بعد البيع دفع الثمن إليه، يدفع الثمن إليه لأنه يتعذر تسليم عين المالك، عين اللقطة، باعتبار البيع وانتقالها إلى مشتر آخر، وهذا البيع صحيح لا يمكن القول بفساده لأنه صدر من قبل الحاكم الشرعي، واضح. دفع الثمن إليه. وإلا يعني إذا لم يجد الحاكم الشرعي، إذا لم يجد المالك ردها على المنتقض. ردها أيضا ورد في بعض النسخ رده، يعني رد الثمن، ثمن اللقطة التي باعها الحاكم ووصل في يد الحاكم، إذا لم يجد المالك يرد الثمن على الملتقط، وإلا رده على الملتقط. لماذا؟ لأن له، يعني الملتقط، ولاية الصدقة أو التملك، باعتبار أنه مر علينا أن الملتقط في لقطة غير الحرام يجوز له بعد انتهاء سنة التعريف، يجوز له تملك اللقطة، يجوز له التصدق باللقطة، إذن هو يملك ولاية التصدق، ولاية التملك. الحاكم بعد أن باع اللقطة ووصل إليه الثمن ولم يجد المالك، يجب عليه إرجاعها إلى الملتقط، الملتقط يتخير بين التملك وبين التصدق، باعتبار دلالة الروايات على أنه إذا على أن الملتقط بعد سنة التعريف إذا لم يجد المالك يتخير بين التصدق والتملك. طبعا يجوز له دفعها للحاكم، هو فعل ذلك قبل سنة التعريف، واضح. فإن لم يجد المالك يتخير بين الأمرين لأن له ولاية الصدقة أو التملك. المسألة الثالثة، قيل لا يجب التعريف إلا مع نية التملك، وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالك. هذا القول ذكر عن مبسوط الشيخ الطوسي رحمه الله، وحاصل هذا القول هو أن التعريف أساسا غير واجب على الملتقط إلا إذا قصد التملك من بادئ الأمر. يعني الملتقط إذا قصد تملك اللقطة عندئذ يجب عليه التعريف، فإن لم يجد المالك يجوز له التملك. أما إذا هو من أول الأمر لم يقصد التملك، عندئذ التعريف لا يجب، سواء كان وجوبه وجوبا تكليفيا أو كان وجوبه وجوبا شرطيا. على كل حال التعريف لا يكون واجبا إذا لم يقصد الملتقط التملك. المحقق الحلي يناقش هذا الرأي، يقول بأنه إذا فرضنا أن الملتقط لم ينوي التملك، الشيخ ذكر أنه لا يجب عليه التعريف. إذا لم يجب على الملتقط التعريف من دون قصد التملك، سوف تبقى اللقطة في يد الملتقط خافية على مالكها، وهذا نقض للغرض، لأننا نعلم أن الغرض من التعريف هو وصول اللقطة إلى المالك. وصول اللقطة إلى مالكها يتحقق بالتعريف، يعني إذا عرفها في السوق، في المسجد، في الحسينية، قد يتحقق الغرض وقد لا يتحقق. لكن الطريق الوحيد لإمكان إيصال اللقطة إلى مالكها هو ماذا؟ هو التعريف. فإذا لم ينوي الملتقط التملك من بادئ الأمر، عدم وجوب التعريف قد يورث خفاء المال على مالكه، خفاء اللقطة على مالكها، وبالتالي يستلزم نقض الغرض، لأن الغرض من وجوب التعريف هو إيصال المال إلى مالكه، وهذا من دون وجوب التعريف سوف يكون نقضا للغرض. وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالك، خفاء حال اللقطة عن المالك، يعني إذا لم ينوي التملك فلم يجب عليه التعريف فلم يعرفها، ولا يجوز تملكها إلا بعد التعريف. يتفرع على هذا الإشكال الذي ذكره المحقق أنه أن التملك أساسا بالنسبة للملتقط لا يجوز إلا بعد التعريف. واضح؟ من دون تعريف أصلا الملتقط لا يجوز له التملك. التملك الذي قلنا سابقا بأنه أحد الخيارات التي يجوز للملتقط أن يختارها، هذا التملك فرع التعريف، يعني بعد انتهاء التعريف إن لم يجد المالك يجوز له التملك. أما من دون تعريف ليس له التملك، ولا يجوز تملكها إلا بعد التعريف، ولو بقيت في يده أحوالا، حتى إذا بقيت اللقطة في يد الملتقط سنوات متعددة ولم يعرفها، التملك لا يجوز بالنسبة له، لأن الغرض ليس هو البقاء مدة سنوات أو سنة أو أكثر من سنة، الغرض هو التعريف في تلك السنة. فإذا حقق التعريف يجوز له التملك، وإذا لم يحقق التعريف حتى إذا كان في سنوات متعددة لا يجوز له التملك، ولو بقيت في يده أحوالا. وهي أمانة في يد الملتقط في مدة الحول لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي. اللقطة بعد انتهاء مدة الحول لو لم يجد مالكها، لا إشكال أنه مرة ينوي حفظها للمالك ولا يضمن، ومرة يدفعها للسلطان للحاكم الشرعي أيضا في هذه الحالة أيضا لا يضمن. واضح؟ عفوا، قل في هذه الحالة إذا دفعها عفوا من أول مطلب ما بينا صحيح. الملتقط بعد انتهاء سنة التعريف إذا لم يجد المالك يتخير بين التصدق بها عن مالكها فيكون ضامنا، وبين تملكها أيضا يكون ضامنا، وبين حفظها في يده أمانة. واضح؟ عندئذ لا يكون ضامنا. لكن هذا شو وقت هذا الحكم بالضمان أو عدم الضمان؟ إنما هو بعد انتهاء سنة التعريف وعدم وجدان المالك. وأما في سنة التعريف، عبارته في سنة التعريف يعني في هذه السنة التي بدأ الملتقط التعريف باللقطة، في هذه السنة هذه اللقطة في يده أمانة أو ليست بأمانة؟ يقول المحقق هذه في يده أمانة، ومقتضى ذلك أن يده أمينة، يعني لا تضمن إلا إذا تحقق تفريط من قبله أو تعد من قبله. التفريط هو التقصير في حفظها، كما إذا عرض الحيوان الملتقط مثلا للبرد، واضح، لم يحفظه في دفء مثلا، عرضه للبرد، هذا تقصير في الحفظ، أو عرضه للمطر فاستبرد الحيوان ثم مات، عندئذ يكون ضامنا لأنه قصر في حفظها فيكون مفرط. التعدي هو التصرف المنافي الذي يوجب تلف الحيوان، تلف اللقطة، كما إذا ركب عليها مدة طويلة فماتت بسبب الركوب في المدة الطويلة، عندئذ يكون متعد فيها يعني متصرف فيها تصرف يستلزم التلف. أما من دون تعدي وتفريط في سنة التعريف هذه أمانة في يد الملتقط لا يكون ضامنا لها، وهي يعني اللقطة أمانة في يد الملتقط في مدة الحول لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي، فتلفها من المالك يكون إذا تلفت في مدة الحول قبل أن يتملكها أو يتصدق بها أو يحفظها للمالك في سنة التعريف، إذا تلفت تتلف من مال المالك، واضح. وإذا زادت يعني حصلت فيها زيادة، حصل فيها نماء وزيادتها أيضا له، كما أن التلف يكون من المالك بمعنى أنها ملك للمالك في مدة الحول تبقى هي ملك للمالك، فإذا تلفت يكون التلف ملكا للمالك، أي يكون التلف من مال المالك. وإذا زادت الزيادة تكون تابعة للملك، وحيث أن هذه اللقطة في مدة الحول ملك للمالك لا للملتقط، تكون الزيادة أيضا للمالك، سواء كانت الزيادة زيادة متصلة أو كانت منفصلة. الزيادة المتصلة كما لو التقط حيوانا، واضح، فهذا النمو وهذا الرشد الحاصل في هذا الحيوان في مدة الحول يكون أيضا للمالك تبعا لملكية أصل اللقطة أصل الحيوان. الزيادة المنفصلة كما لو التقط حيوانا فأولد جنينا، هذا الحيوان أولد جنينا في مدة الحول، هذا الجنين يكون تابعا يكون ملكا للمالك باعتبار تبعيته لأصل الملك لأصل اللقطة. أو أعطى لبنا، اللبن يكون تابعا لأصل الحيوان اللقطة فيكون ملكا للمالك. فتلفها من المالك وزيادتها له متصلة كانت الزيادة أو منفصلة. وبعد التعريف يضمن إن نوى التملك الملتقط بعد انتهاء سنة التعريف إذا لم يجد المالك لم يعثر عليه، واضح، يعني بعد أن عرفها في هذه السنة لو لم يجد المالك هل يكون ضامنا لها أو لا يضمنها؟ يقول إذا نوى التملك لا إشكال في ثبوت الضمان عليه، إذا نوى التملك فتملكها، لأن نية التملك سيحتاج إلى تملك، هو نية التملك توجب حصول التملك، إذا نوى التملك فدخلت اللقطة في ملكه عندئذ ثم ظهر المالك. في هذه الحالة لو لم يعني إذا ظهر المالك عندئذ يكون ضامنا لها، هذا الملتقط يكون ضامنا لها. ولا يضمنوا إن والأمانة، إذا نوى إبقاء اللقطة في يده أمانة لا يكون الملتقط ضامنا، لأن يده تكون يدا أمينة، لأنه ائتمنها جعلها في يده أمانة، فتكون يده يدا أمينة، واليد الأمينة ليست ضامنة. ولو نوى التملك فجاء المالك لم يكن له الانتزاع، يعني انتزاع العين، إذا نوى التملك ثم جاء المالك وطالب بانتزاع العين، طالب بنفس العين، هل له ذلك؟ يقول ليس للمالك ذلك، يعني أن ينتزع العين من الملتقط، وطالب بالمثل أو القيمة، وطالب بالمثل أو القيمة، بالمثل إن كانت العين مثلية كما إذا كانت طعاما حنطر شعير، فيتمكن من المطالبة بمثلها أو بمثلها، فيجب على الملتقط أن يدفع مثل تلك الحنطة، مثل تلك الشعير، مثل ذلك الشعير يدفعه للمالك، أو القيمة إذا كان الشيء الملتقط قيميا كما إذا كان خاتما، فيجب عليه أن يدفع قيمته للمالك إن لم تكن مثلية. ولو رد الملتقط العين، لو فرضنا طبعا هذا المطلب، وهو أن المالك لا يتمكن من انتزاع العين باعتبار أن العين دخلت في ملك الملتقط، دخلت في ملك الملتقط بعد انتهاء سنة التعريف، وبعد التعريف دخلت في ملك الملتقط، إذا تعلق حق الملتقط وملك الملتقط بهذه اللقطة، المالك بعد أن يظهر ليس له حق بالنسبة لعين اللقطة، وإنما يتعلق حقه بمثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها إن كانت قيمية. ولو رد الملتقط العين جاز، واضح، الملتقط إذا تبرع، المالك لا يجوز له المطالبة بالعين، هو جاء وتبرع بالعين للمالك، أرجعها للمالك، طبعا هذا مجزي، طبعا هذا مجزي بلا إشكال، هذا من المطالب الواضحة، بل قيل بوجوب قبول المالك بعينه، يعني المالك إذا طالب بالمثل أو القيمة لا يجوز له ذلك، وإنما يجب أن يقبل العين إذا تبرع بها الملتقط له. ولو رد الملتقط العين جاز وله النماء المنفصل، إذا أعطى العين للمالك يقول النماء المنفصل أيضا يعطيه للمالك، الملتقط تملكها، واضح، إذا تملكها فحدث فيها نماء، في بعد التملك هذا النماء يكون ملكا للملتقط، فلو تبرع الملتقط بعد ظهور المالك بعد ظهور المالك، لو تبرع الملتقط وأرجع نفس العين، مع أنه يجوز أن يرجع المثل أو القيمة، لكن تبرع وأرجع نفس العين، في هذه الحالة هذا النماء الذي حدث في ملك الملتقط بالنسبة للعين هل يكون للملتقط أو يكون للمالك؟ يقول المحقق يكون للملتقط باعتبار أنه حدث في ملك الملتقط، والنماء دائما يكون تابعا لأصل العين، لأصل اللقطة، وله النماء المنفصل، يعني للملتقط النماء المنفصل. ولو عابت بعد التملك فأراد ردها مع الأرش، واضح، عين اللقطة بعد أن تملكها الملتقط لو فرضنا أنها عابت، فأراد يعني الملتقط ردها مع الأرش، تبرع برد العين إلى مالكها مع الأرش، مع أنه يجوز له أن يرجع المثل أو القيمة، مثل العين إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت قيمية، لكن هو لم يفعل ذلك، وإنما أراد إرجاع العين ودفع الأرش، يعني التفاوت ما بين العين معيبة أو والعين شنو صحيحة، هذا العيب مثلا عطبت هذا الحيوان الذي تملكه بعد انتهاء سنة التعريف، حصل فيه عطب بعد التملك إما لكسر أو لمرض أو لغير ذلك، ولو عابت بعد التملك يعني عين اللقطة، فأراد يعني الملتقط ردها مع الأرش يعني على المالك جاز يعني يجوز ذلك، وحسب الظاهر بقرينة ما سيأتي يجب على المالك قبول العين مع الأرش ولا يجوز له المطالبة بالمثل أو القيمة. سيبين لأن الحق يعني حق المالك تعلق جاز يعني يجوز له ذلك، ويجب على المالك قبول العين المعيبة مع أرشها. بعدين يقول المحقق وفيه إشكال، هنا إشكال، حافظ هذا الإشكال، أن حق المالك تعلق بغير العين. حق المالك أساسا بعد انتهاء سنة التعريف وعدم وجدان المالك الملتقط تملك العين عين اللقطة، فإذا المالك بعد تملك الملتقط لها المالك سقط حقه من عين اللقطة وانتقل حقه إلى ماذا؟ إلى مثلها. طبعا بعد ظهوره، بعد ظهور المالك ينتقل حقه إلى مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت قيمية. واضح المطلب؟ إذا حق المالك بعد ظهوره بعد التملك بعد تملك الملتقط يتعلق بالمثل أو القيمة، فإذا تعلق حقه بذلك لا يلزمه أخذ العين يعني عين اللقطة معيبة. واضح؟ حتى إذا دفع له الأرش لا يلزمه أخذ العين معيبة، لأن حق المالك لم يتعلق بأخذ العين حتى يلزم بأخذ العين معيبة ولو كان مع الأرش، بل لا يلزم بذلك ويتمكن من المطالبة بالمثل إن كانت مثلية أو المطالبة بالقيمة إن كانت قيمية. هذا الإشكال اللي ذكر المحقق يورث أن المطلب اللي أنا قلته وهو قوله جاز فأراد ردها مع الأرش جاز يعني وجب على المالك القبول. ولذا الإشكال يرد أنه شلون يجب على المالك القبول والحال أن حق المالك لم يتعلق بعين اللقطة وإنما تعلق بمثلها أو قيمتها، إذن القبول وجوب القبول من المالك هذا غير تام، بل يجوز له الامتناع والمطالبة بالمثل أو القيمة. المسألة الرابعة، هذه المسألة الرابعة نتركها باعتبار أن فيها بعض الأحكام أو كثير من الأحكام المرتبطة بلقطة العبيد، فنتركها ننتقل إلى المسألة الخامسة. الخامسة لا تدفع اللقطة إلا بالبينة. واضح؟ اللقطة في يد الملتقط في سنة التعريف، جاء شخص وادعى أنه مالك لها، هل يجوز إعطاؤها بلا أن يأتي المدعي بالبينة أو لا يجوز؟ يقول المحقق لا يجوز ذلك إلا إذا أقام المدعي بينة لملكية اللقطة، عندئذ يجوز للملتقط دفعها له. لا تدفع اللقطة يعني إلى مدعيها إلا بالبينة ولا يكفي الوصف. واضح؟ طبعا البينة تقوم مقام العلم بأداء الأمانة إلى أهلها. واضح؟ يجب يعني أولا وبالذات يجب على الملتقط أن يحصل له علم بأن زيد من الناس مالك لها، عندئذ يجوز دفعها إلى زيد باعتبار لزوم الائتمان وإرجاع الأمانات إلى أهلها. لكن حيث يتعذر العلم بأن زيد من الناس مالك لها، يتعذر ليس له طريق إلى معرفة المالك، في هذه الحالة تقوم البينة التي تفيد الظن تقوم مقام العلم في تشخيص المالك، ويجوز إعطاؤها لصاحب البينة للمدعى الذي يأتي بالبينة، يجوز إعطاء اللقطة له. واضح؟ ولا يكفي الوصف يعني وصف اللقطة يعني في وجوب الدفع للواصف. إذا جاء شخص وادعى أنه مالك لهذه اللقطة وذكر أوصاف اللقطة، هذه مجرد ذكر الأوصاف هل يوجب على المنتقد دفعها إلى الواصف المدعي أو لا يوجب؟ يقول لا، ولا يكفي الوصف. نعم، ولو وصف، يعني المدعي لملكيتها، ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا، إلا المالك غالبا. لو فرضنا أنه ذكر أوصافا دقيقة جدا بحيث كانت هذه الأوصاف عادة لا يطلع عليها إلا المالك، المالك يطلع على هذه الأوصاف، أما غير المالك إذا ادعى ملكية اللقطة وهو ليس المالك عادة لا يعرف هذه الأوصاف. إذن ذكر هذه الأوصاف الدقيقة التي لا يطلع عليها عادة أو غالبا إلا المالك، هل هذا يكفي في جواز إعطاء الملتقط للقطة لهذا الشخص الواصف أو لا يجوز؟ بحيث طبعا بحيث ذكر هذه الأوصاف يفيد الظن، يفيد الملتقط ظنا بأن هذا الواصف لهذه الأوصاف الدقيقة هو المالك. ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا، مثل أن يصف وكاءها وعقاصها، واضح. الوكاء هو الخيط الذي يربط به، واضح، الخيط الذي يربط به الحيوان مثلا. عقاصها هو وعاءها، يعني الوعاء الذي كانت تلك اللقطة فيه يسموه شنو؟ عقاص. ووزنها مثلا كانت اللقطة ذهبا، هو يذكر الواصف أن اللقطة ذهب وأن وزنها مثلا ما يعادل دينار، يعني وزنها 18 حمصة، وزنها 18 حمصة، واضح. نقدها لأن الدينار، لأن الذهب يعني الدنانير الذهب فيها نقد مختلف، فيها دينار وفيها 10 دنانير، يعني هاي السكة الذهبية فيها دينار وفيها 10 دنانير وفيها 20 دينار وفيها 50 دينار 100 دينار. هو ذكر أن ماله الضائع هو مثلا سكك ذهبية أم 10 دنانير، من نقد 10 دنانير أو من نقد 20 أو من نقد 50 أو من نقد الدينار. هذا يقول عادة لا يعرفه إلا المالك هذه الأوصاف. إذا كان كذلك بحيث أفاد ظنا بالنسبة للملتقط، عندئذ فإن تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع. يقول إذا تبرع بتسليمها لواصف هذه الأوصاف المدعي، عندئذ لا يمنع من تسليمه من قبل الحاكم، يعني الحاكم لا يمنعه من تسليمها إلى صاحب هذه الأوصاف. وإن امتنع، إذا أراد يحتاط، امتنع عن تسليمها بهذه الأو ولو بهذه الأوصاف، لم يجبر يعني من قبل الحاكم على دفعها له لصاحب الأوصاف، لصاحب هذه الأوصاف الدقيقة. طبعا أكثر اللقطات يتعذر إقامة البينة على أن مالكها هو فلان. عادة اللقطات التي لا تنتقل، يعني الأراضي يعلم أن مالكها هو فلان، واضح. أما اللقطات التي المنقولة ذهب فضة كتب كذا، هذه يعني لا يتعذر عادة إقامة البينة من قبل المالك على أنه مالك لتلك اللقطات. عادة كذلك قد يكون هذا مثلا يورث احتمال معتد به، أو يورث ظن بأن الذي يصف اللقطة بأوصاف تفيد الظن، بحيث هذه الأوصاف لا يعلمها ولا يطلع عليها إلا المالك، قد يفيد ظنا، هذا يعني يوجب قوة الظن بأن المالك هو فلان، فيجوز إعطاء اللقطة. يبحث المحقق في هذين الفرعين الأخيرين، يبحث عن بعض الأحكام المرتبطة بالمسألة الأخيرة، وهي ما إذا ذكر أوصافا هل يجوز دفعها أو لا يجوز دفعها؟ قال الملتقط يجوز له دفعها إذا كانت الأوصاف دقيقة عادة وغالبا لا يطلع عليها إلا المالك، يجوز الدفع ولا يمنع من الدفع، وإذا لم يرد الدفع لا يجبر على الدفع. بناء على هذا الحكم الذي ذكره يتفرع فرعان. الفرع الأول لو ردها بالوصف، واضح، يعني الملتقط رد اللقطة إلى المدعي الذي يذكر وصفا دقيقا لا يطلع عليه غالبا إلا المالك، ردها لهذا الشخص حيث يجوز له دفعها لهذا الشخص، هذا هم الملتقط شنو ردها له. ثم أقام آخر، يعني شخص آخر، إجا شخص ثاني ادعى هذه اللقطة، ادعى أنه مالك لها وأقام بينة على أنه هو المالك، ثم أقام آخر البينة بها يعني بملكية اللقطة، انتزعها، يعني الملتقط يجوز له أن ينتزع هذه اللقطة من الآخذ، من المبدع الأول، الآخذ صاحب الواصف، فإن كانت تالفة، واضح، إذا كانت موجودة، هذا ما ذكر باعتبار أنه إذا كانت موجودة لا إشكال في أنه يجب عليه أن ينتزعها ويعطيها للمدعي صاحب البينة يعني الثاني. وأما إذا كانت تالفة، فإن كانت تالفة يعني في يد الآخر المدعي الأول صاحب الواصف، كان له مطالبة الآخذ بالعوض لفساد القبض. يقول المحقق يتمكن الملتقط من مطالبة الآخذ بعوض هذه اللقطة التالفة في يده، واضح. قد تقول أن هذا أخذها باعتبار الوصف الذي ذكره المدعي الأول، إنما أخذ هذه اللقطة باعتبار الوصف الذي ذكره، وكان الوصف وصفا يفيد الظن لأنه وصف دقيق لا يطلع عليه إلا المالك. يقول المحقق هذا صحيح، لكن الدفع بهذا الوصف تبين أنه فاسد، واضح، تبين أن شرعا أن دفع الملتقط للمدعي الأول صاحب الوصف تبين أنه فاسد، لأنه لا إشكال أنه إذا دار الأمر بين مدع لملكية اللقطة يذكر وصفا دقيقا يفيد الظن، وبين مدع ثاني لملكية اللقطة لكن له بينة، لا إشكال في تقديم المدعي صاحب البينة على المدعي صاحب الوصف، لا إشكال في ذلك. إذا جاء مدع ثاني بملكية هذه البينة وجاء ببينة لملكية هذه اللقطة وجاء ببينة في هذه الحال، هذا يكشف عن أن الدفع دفع الملتقط للمدعي الأول صاحب الوصف كان دفعا فاسدا. إذا كان فاسدا وتلفت تلك اللقطة في يد المدعي الأول الآخر، يكون ضامنا للملتقط بالعوض، يعني بمثلها إن كانت مثلية كالحنطة والشعير، وبقيمتها إن كانت قيمية كالخاتم وكبعض القلائد الذهبية أو الفضية التي ليس لها مثل عادة. فإن كانت تالفة كان له مطالبة الآخذ. السر في ذلك لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قبضه فاسد، قبض المدعي الأول فاسد، إذا تلف المال في يده فهو له ضامن، كان له مطالبة الآخذ بالعوض لفساد القبض، يعني قبضه من الملتقط، وله يعني للمدعي الثاني مطالبة الملتقط لمكان الحيلولة. يتمكن المدعي الثاني يعني صاحب البينة يتمكن من مطالبة الملتقط بعين اللقطة، لماذا؟ طبعا يتمكن من مطالبته بعين اللقطة أو بمثلها وقيمتها، واضح، إن كانت قيمية. لماذا؟ لمكان الحيلولة، يقول لأجل الحيلولة، باعتبار أن الملتقط بدفعه للمدعي الدفع بدفع اللقطة للمدعي الأول حال بين اللقطة وبين مالكها الذي هو بحسب البينة هو المدعي الثاني. وله مطالبة الملتقط، وله يعني المدعى الثاني صاحب البينة، مطالبة الملتقط يعني بماذا؟ بالعوض لمكان الحيلولة، لأنه يعني لأجل الحيلولة. لكن لو طولب الملتقط، واضح المدعى الثاني صاحب البينة إذا رجع على الملتقط بعوضها يعني بمثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها إن كانت قيمية، رجع يعني الملتقط على الآخذ يعني على المدعي الأول صاحب الوصف، لماذا رجع له؟ لأنه غره، لأنه بذكر الأوصاف غره فأخذ منه ما ليس فأخذ مالا منه ليس هو مالكه، والمغرور يرجع على من غره، ورجع يعني الملتقط على الآخذ ما لم يكن اعترف له بالملك. هذا الرجوع من قبل الملتقط على المدعى الأول على الآخذ إنما يكون فيما إذا لم يكن الملتقط بذكر تلك الأوصاف اعترف له بالملكية، وإنما دفعها له من دون اعتراف له بالملكية. في هذه الحالة يتمكن من الرجوع عليه. إذا رجع صاحب البينة المدعى الثاني على الملتقط، الملتقط يرجع على المدعي الأول صاحب الوصف ويأخذ منه العين. وأما إذا كان بذكر الوصف من قبل المدعي الأول، الملتقط اعترف للمدعي الأول بملكية تلك العين فأعطاها له في هذه الحالة. حتى إذا رجع المدعي الثاني على الملتقط، الملتقط لا يتمكن من الرجوع على الآخذ على المدعي الأول. رجع على الآخذ ما لم يكن اعترف يعني الملتقط له يعني للآخذ بالملك يعني بسبب الأوصاف. ولو طالب الآخذ، طالب يعني المدعي الثاني صاحب البينة، ما اجعل الملتقط مباشرة، راح على المدعي الأول على الآخذ فطالبه بالعوض بمثلها أو بقيمتها. طبعا الفرض أن العين شنو؟ تالفة. ولو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط، يعني الآخذ لا يتمكن من الرجوع على الملتقط باعتبار أنه هو الذي غر الملتقط، فيرجع على الملتقط بماذا؟ حقه سقط، هو أخذ ما لا يملك. واضح. إذا رجع المدعي صاحب البينة، المدعي الثاني صاحب البينة على الآخذ فأخذ منه مثل العين التالفة، مثل عين اللقطة التالفة إن كانت مثلية، أو أخذ قيمتها إن كانت قيمية، عندئذ لا يرجع الآخذ على الملتقط، لأنه هو الذي غر الملتقط ولأنه قد سقط حقه. الفرع الثاني، لو أقام واحد بينة بها، واضح يعني شخص ادعى أنه مالك في سنة التعريف، جاء وادعى أنه مالك لهذه اللقطة وأقام بينة على أنه مالك. في هذه الحالة الملتقط شال البينة، شال اللقطة وأعطاها لمن؟ لهذا المدعي. لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه، ثم أقام آخر بينة بها، أجى شخص آخر أيضا ادعى ملكية هذه اللقطة التي دفعت للمدعي الأول صاحب البينة، وأقام بينة على أنه هو المالك. واضح. في هذه الحالة إذا كان هناك ترجيح، يعني ترجيح لإحدى البينتين على الأخرى، كما إذا كانت ترجيح بسبب العدالة، واضح، بينة البينة الأولى عادلة أما البينة الثانية ليست عادلة، خلنا نرجح البينة الأولى، أو العكس البينة الثانية عادلة الأولى ليست عادلة نرجح البينة الثانية، أو كان هناك ترجيح بلحاظ العدد، يعني البينة الأولى مو شاهدين، البينة الأولى شاهدين أما البينة الثانية مثلا 4 شهود من الذكور، فنرجح البينة الثانية على البينة الأولى، أو كذا إذا كان العكس نرجح البينة الأولى على الثانية. إذا كان يمكن الترجيح عندئذ يجب الترجيح بناء على الترجيح، طبعا بناء على الترجيح بهذه الأمور. وأما إذا لم يكن ترجيح في هذه الحالة يقول المحقق أقرع بينهما، لأنه أمر مشكل، لقطة يدعيها شخصان وكليهما يأتي ببينة، كلاهما يأتي ببينة. في هذه الحالة إذا لم ترجح أحد البينتين على الأخرى يكون الأمر مشكلا، فيرجع في تشخيص المالك إلى القرعة. فإن خرجت القرعة للثاني، يعني خرجت القرعة باسم الثاني المدعي الثاني، انتزعت من الأول، واضح اللقطة تنتزع من المدعي الأول الذي أخذها، وسلمت إليه، يعني سلمت إلى الثاني. هذا إذا كانت اللقطة شنو عينها غير تالفة وباقية. ولو تلفت، لو فرضنا أن عين اللقطة تلفت في يد المدعي الأول الآخر، في هذه الحالة لم يضمن الملتقط، يعني للثاني، للمدعي الثاني، لم يضمن إن كان دفعها بحكم الحاكم. يقول المحقق إن كان الملتقط بعد إقامة البينة من قبل المدعي الأول قد دفع اللقطة للمدعي الأول بحكم الحاكم، وتلفت هذه اللقطة في يد المدعي الأول، عندئذ لا يضمن الملتقط للمدعي الثاني مثلها أو قيمتها. وأما إذا كان الملتقط ببينة الأول دفعها إليه باجتهاده وبظنه من دون حكم من قبل الحاكم، ثم تلفت في يد المدعي الأول فادعاها الثاني وأقام بينة، في هذه الحالة يجب على الملتقط أن يضمن قيمتها أو مثلها للمدعي الثاني. ولو تلفت، يعني في يد المدعي الأول، لم يضمن الملتقط، يعني للمدعي الثاني، مثلها أو قيمتها إن كان دفعها، يعني الملتقط للأول بحكم الحاكم، ولو كان دفعها باجتهاده من دون حكم الحاكم ضمن، يعني ضمن الملتقط للمدعي الثاني قيمتها أو مثلها. أما لو قامت البينة بعد الحول، واضح، وبعد التملك، هذا كله إذا قامت بينة المدعي الأول في سنة التعريف، يعني قبل انتهاء الحول. وأما إذا قامت البينة، بينة المدعي الأول بعد انتهاء سنة التعريف وبعد تملك الملتقط، هاي قوله وتملك الملتقط عطف على الحول، يعني بعد الحول. أما لو قامت البينة، بينة المدعي الأول بعد الحول وتملك الملتقط، يعني وبعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول، ضمن الملتقط للثاني على كل حال. هيك صار الفرض، نطلب شوية دقيق. الفرض هكذا صار، أنه انتهت السنة، سنة التعريف، لم يجد المالك، واضح، تملكها، واضح، تملكها الملتقط. بعد أن تملكها الملتقط جاء المدعي الأول وأقام بينة، في هذه الحالة إذا دفع الملتقط، إذا دفع الملتقط عوض تلك العين، طبعا العين شنو؟ تالفة، العين تالفة. إذا دفع عوضها إلى الملتقط الأول، واضح، في هذه الحالة يجب على الملتقط ما دام البينة قامت بعد الحول وبعد تملكه، يجب على الملتقط أن يضمن للمدعي الثاني، لصاحب البينة الثاني، على كل حال. يجب عليه أن يضمن على كل حال، على كل حال، يعني سواء كان العوض المدفوع للمدعي الأول لصاحب البينة الأول، سواء كان العوض المدفوع له باقيا في يده أو كان تالفا، حتى إذا كان العوض الذي دفعه الملتقط للمدعي الأول باقيا في يده، يجب على الملتقط أن يضمن عوض هذه اللقطة للمدعي الثاني. قال أما لو قامت البينة بعد الحول وتملك الملتقط ودفع العوضي إلى الأول، طبعا إذا كانت العين تالفة، ضمن الملتقط للثاني، يعني بعد أن قام بينة، ضمن الملتقط للثاني يعني العوض، يعني مثلها أو قيمتها. على كل حال، يعني سواء كان العوض المدفوع للأول من قبل الملتقط باقيا في يد الأول أو تالفا، لأن الحق ثابت في ذمته، الحق ثابت في ذمة الملتقط، ثابت في ذمة الملتقط، الحق يعني حق المالك ثابت في ذمة الملتقط. وهذا الحق هل تعين بالدفع للأول أو لم يتعين؟ لم يتعين. بعد إقامة البينة من قبل المدعى الثاني لم تبرأ ذمة الملتقط بالدفع إلى الأول، وإنما هو يحتمل أن الثاني أيضا أن المال أن يحتمل أن الثاني هو المالك، وبالتالي لا يجزي الدفع الأول. فإذا لابد أن يدفع عوض تلك اللقطة للمدعى الثاني أيضا، راح بالتالي راح يجتمع دفعان، هو دفع للملتقط للمدعى الأول بحكم بينته، دفع عوضه لأن العين تالفة، ودفع للمدعى الثاني أيضا بحكم بينته باعتبار أن العين تالفة دفع عوضها. لكن يقول يجوز للملتقط أن يرجع على الأول، أن يرجع على الأول، واضح؟ طبعا يرجع على الأول بما دفعه له، يعني بعوض اللقطة التي دفع الذي دفعه للأول. لماذا؟ لتحقق بطلان الحكم، لأن الدفع الأول بعد قيام بينة المدعى الثاني تبين أنه دفع باطل، دفع العوض للمدعى الأول باطل. فإذا كان باطلا يجوز للملتقط الرجوع على المدعى الأول وأخذ العوض، يعني أخذ عوض اللقطة يعني المثل أو القيمة منه. نعيد هاي العبارة، لأن الحق ثابت في ذمته، في ذمة الملتقط، فيجب عليه أن يضمن للثاني. لم يتعين يعني هذا الحق بالدفع إلى الأول، يعني بعد ظهور عدم استحقاق الأول لأنه ليس بمالك، لأن الثاني هم أقام بينة، لم يتعين هذا الحق بالدفع إلى الأول ولم تبرأ ذمة الملتقط، ورجع الملتقط على الأول لتحقق، رجع على الأول بعوض اللقطة لتحقق بطلان الحكم. يا حكم يعني الدفع للأول، الدفع للمدعى الأول. طبعا هذا كله إذا كان قد دفع، هذا كله إذا كان المدعي دفع للمدعي الأول عوض اللقطة من باجتهاده، لا بحكم، لا بحكم الحاكم، إذا دفعه باجتهاده. زين، إلى هنا بحمد الله يتم الكلام عن كتاب اللقطة، وبه يتم الكلام عن الجزء الثالث من الشرائع، ونسألكم الدعاء والحمد لله رب العالمين.